إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمهم الله عن عروة ابن الزبير رحمة الله عليه، يقول: فخرج القوم حتى نزلوا معانا من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل نزل بمؤاب في 100,000 من الروم و100,000 من المستعربة. قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بأمر الله تعالى. طبعا نحن بدأنا بأحداث غزوة مؤتة بالأسبوع قبل الماضي، الجمعة قبل الماضية، لكن قطعناها في الجمعة الماضية بسبب الهزة التي أو الزلزال المدمر لأصاب أهلنا في تركيا وسوريا. واليوم نرجع بعون الله تعالى للتذكير بأحداث غزوة مؤتة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة من عمرة القضاء في آخر أو أواخر السنة السابعة للهجرة، مكث عليه الصلاة والسلام في المدينة، وبعد شهرين من مكوثه فيها جاء ثلاثة من كبار قادة قريش ومنهم خالد بن وليد فأسلموا. بعد شهرين من إسلامهم أو ثلاثة أشهر بالذات تحديد، في شهر جمادة الأولى، كان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرسل الرسل بكتب منه إلى ملوك الأفاق يدعوهم فيها إلى الإسلام، لأن استتب الأمر في الجزيرة العربية بعد أن قريش، الله تعالى يسر هدنة بين المسلمين وبين قريش، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يتفرغ للدعوة إلى الإسلام عند خارج الجزيرة العربية. فكان أول من أوائل الكتب اللي أرسلت، أرسل كتابا مع أحد الصحابة اسمه الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرة، هذه في درعا اليوم. ففي الطريق كان حاكم من يعني عربي متنصر من قبل الروم، قبل هرقل، علم بأن هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحمل كتابا إلى عظيم بصرة، فقام فقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي استاء من هذا الأمر، وخاصة هذا ما كان معروفا لا في أخلاق العرب في الجاهلية ولا حتى عند الروم أنفسهم، لذلك أراد النبي أن يؤدبهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما بلغه قبل ذلك أنه كانوا يضطهدون العرب الذين أسلموا، العرب من قبيلة غسل كانوا يسلمون، كان هذا الوالي وغيره يضطهدونهم، فأراد النبي أن يؤدبهم عليه الصلاة والسلام. فأمر المسلمين بالتجهز وعبى جيش المسلمين، فالحمد لله تطوع 3,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمرهم أن يتوجهوا إلى حاكم مؤتة، هذه البلدة اللي حاكمها اللي قتل رسول عليه الصلاة والسلام. ولكن على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، هذه المرة أمر 3 من الأمراء تباعا على هذا الجيش، بالعادة كان يؤمر رجلا واحدا، لكن هذه المرة أمر عليه الصلاة والسلام 3 وراء بعضهم بعض، قال زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. لماذا؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت معركة ستكون قوية وشديدة، لأن هذه أول مرة المسلمون يخرجون خارج الجزيرة العربية، وأول مرة العرب يصطدمون بالروم، يعني مثل الآن المسلمين يصطدموا بأمريكا، بالنسبة لهم أمر خطير، لذلك عين عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمراء تباعا وراء بعضهم البعض، إذا قتل فلان ففلان، إن قتل فلان ففلان، احتاط للأمر عليه الصلاة والسلام. ثم خرج النبي مع المسلمين عليه الصلاة والسلام يودعونهم حتى انطلقوا باتجاه الشام. نتابع الآن الرواية، يقول عروة بن الزبير يقول فخرجوا حتى نزلوا معان. معان معروف الآن محافظة من محافظات الأردن، لأن الجيش الإسلامي عدده 3000 توجه باتجاه الشام في الطريق في الأردن في مدينة اسمها معان، عسكروا فيها يستريحون. طبعا الروم هرقل بلغه أن المسلمين عبوا جيشا من أجل قتال الروم، لذلك هرقل هذه أول معركة بينه وبين المسلمين أو بينه وبين العرب، لذلك أراد أن يؤدب العرب، يعني لذلك جهز جيشا كبيرا 100,000 من الروم و100,000 من متنصرة العرب من قبائل العربية المتنصرة، 200,000 مقابل 3,000. هذه بالنسبة لهرقل بيعتبرها معنويات، حتى المسلمين لا يفكروا بعد اليوم يفكروا بقتال الروم، أول مرة يجهز عليهم وينتهي الأمر. لذلك نزل هرقل ب200,000 في مدينة اسمها مؤاب، هذه قديما مملكة قديمة كانت تسمى مؤاب، هي الآن كانت قديمة في الأردن، الآن هالاسم ما هو معروف، بس كانت قديما معروفة باسم مؤاب. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ انطلق المسلمون نزلوا بمعان، وهرقل توجه إلى مؤاب، كلا المدينتين في الأردن. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول عروة ابن الزبير فلما بلغ المسلمين ذلك أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم. المسلمين لما بلغهم أنه عدد جيش الروم 200,000، فقولوا يا عمي خلينا نرجع الحسابات، نرجع أنفسنا نشوف شو بدنا نعمل، نحن مالنا شيء قدامهم، فبدأوا يتشاورون في المسألة. نتابع الرواية، قال بعضهم فقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. وفي رواية أن بعض الصحابة قالوا لقد وطئنا البلاد وأخفنا أهلها فلننصرف، فإنه ليس شيء يعدل العافية. ثم قام الأمير الثالث عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بكثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. قال عروة فقال الناس والله لقد صدق ابن رواحة، فعزموا على المضي والقتال واستقر الأمر على مقاتلة العدو. ما معنى هذا الكلام؟ لما وصل جيش الإسلامي إلى معان وسمعوا أن جيش الروم 200,000، فبلشوا يتشاوروا فيما بينهم ماذا نفعل. منهم قال يا أخي خلينا نستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، نكتب له رسالة ونبعث أحد الناس ويسألهم شو بنعمل، يبعث لنا مدد ولا بقلنا رجعوا ولا بقلنا كملوا يلي بيقولوا بنعمله. في بعض الصحابة قال يا عمي نحن ما الهدف تأديب هؤلاء العرب يلي النصارى يلي قتلوا رسول الرسول عليه السلام، نحن لما مشينا في بلادهم وتجرأنا عليهم ودخلنا بلادهم عنوة عنهم أكيد سمعوا فينا وسمعوا بجيشنا وخافوا، فالرسالة وصلت، فخلينا نرجع إلى المدينة آمنين سالمين أفضل من غامر بيت 3,000 صحابة. هذا كان الرأي الثاني. الرأي الثالث قاله الأمير الثالث اللي عينه عليه السلام عبد الله بن رواحة، قال يا جماعة إنه أنتم من شو خايفين؟ الأمر اللي أنتم تهابونه الآن وهو الموت، ما أنتم تقولون نحن خرجنا من أجل الشهادة في سبيل الله، يعني أن يقول لهم إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون، إنه أنتم ليش عم تخبوا حولكم خايفين من الموت، ما أنتم عم تقولوا نحن بدنا الشهادة في سبيل الله، فأنتم اللي الآن خايفين منه هو اللي كنتوا عم تقولوا بدنا إياه، فلاش لا نتردد. بعدين نحن بعمرنا ما قاتلنا الأعداء بعدد كنا أكثر منهم أو عددنا أكبر من عددهم، بعمرنا ما صارت، نحن نقاتلهم بهذا الدين، أن حق نؤمن به، هذا اللي يدفعنا لقتاله، وهذا اللي يعطينا المعنويات مش كثرة العدد. فخلينا نتوكل على الله تعالى، وما لا نرسل للرسول عليه الصلاة والسلام نشغله ولا نتراجع، إنما نقدم. وشو بيصير علينا؟ إما نصر وإما شاهدة، كله خير بالنسبة لنا. هالكلام شجع الصحابة فقالوا خلاص على بركة الله، الكل استراح لكلام ابن رواحة وكرروا المضي لقتال الروم. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول أروى ابن الزبير: فلما دنا الروم انحاز المسلمون إلى بلدة مؤتة، والتقى الجيشان فاقتتلوا قتالا شديدا. المسلمين تقدموا، تقدم الروم إليهم، الروم تقدموا إلى المسلمين إلى معان، فالمسلمين وجدوا المكان غير مناسب لهم، انحازوا إلى بلدة قريبة من معان اسمها مؤتة، لأن هي بجنوب الكرك بجانب الكرك. فقالوا هذه أنسب لنا في القتال، وبدأ القتال بين 3000 من المسلمين و 200,000 من الروم. طبعا الروم كانوا دائما، وهذه يعني عودة في القتال، أن ينظرون مين يحمل الراية فيبدأون به. لماذا؟ لأنه إذا سقط فتسقط الراية معه، فتنكسر معنويات الجيش وتتحطم. ومن كان يحمل الراية طبعا هو الأمير اللي النبي عينه عليه السلام. لذلك يقول عروة: فحمل الراية زيد، فتقدم زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم حتى شط في رماح القوم. يعني كان الروم يقصدون أول شيء حامل الراية، فلذلك حامل الراية هو الأمير زيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام عينه. فتقدم زيد براية النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل شوي إلا كل الرماح نزلت فيه في صدره، فشاط في رماح القوم، يعني سال دمه وقتل رضي الله تعالى عنه. يعني نزل قاتل، لا شك قاتل قتالا شديدا، بس كانت كل الرماح عليه، فما لبث إلا قليلا حتى قتل رضي الله تعالى عنه. يقول عروة: فلما أصيب زيد أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب، أخذ الراية جعفر وتقدم يقاتل. يقول أحد الصحابة اللي كان معه في تلك الغزوة، يقول راقبته، يقول لكأني أنظر إليه وقد اقتحم عن فرس له شقراء، فنزل فعقرها، ثم تقدم يقاتل وينشد هذه الأبيات من الشعر يرتجز، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يقول بعد ما أصيب زيد حمل الراية جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو كان الأمير الثاني، يقول حملها وصار يشجع نفسه على الموت وعلى الشهادة في سبيل الله، لأن الموت أكيد يعني محتم على 200,000، الموت محتم. فماذا يقول؟ ينشد هذا الشعر، هذا الارتجاز الرجز، يشجع نفسه، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، الآن اقتربت الجنة، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. يقول عروة: فتقدم جعفر فقاتل فقطعت يمينه، كان يحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام بيمينه فقطعت، فحمله بشماله فقطعت شماله، فحمل اللواء بعضبيه، يعني ما بقي من يديه احتضن بهما اللواء، ثم قتل. وفي نفس الرواية يقول: فأورثه الله تعالى بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. الله تعالى أكرم جعفرا بأن أورثه بدل يديه في الجنة بجناحين، وإن شاء الله قد نتوسع في هذا بعد ذلك بعون الله تعالى. ماذا جرى بعد ذلك؟ فلما يقول عروة: فلما أصيب جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم إلى الروم. يقول: فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد. عبد الله بن رواحة هو الأمير الثالث، لما رأى زيدا قتل ورأى جعفرا قتل بين يديه، وبيعرف الأمير يعني اللي حامل الرأي دغري السهام كلها عليه، عرف أنه خلص منتهي موضوع بده يقتل، فتردد شيئا ما، يعني صار بنزل وما بنزل، برجع وشو بعمل. تردد. يقول عروة: فأنشد أبياتا يشجع فيها نفسه. صار يحكي شعر يشجع فيه نفسه على الاقتحام. ماذا يقول فيه؟ يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لأراك تكرهين الجنة. يقول في شعره يخاطب نفسه، بيقول إنه ما في مجال بدك تنزلي إلى الموت، خاصة بعد أن احتدم القتال وعلى الضجيج واقترب العدو، فماذا تخافين؟ ما أنت بدك الجنة. هو اللي شجع الصحابة على القدوم والاقتحام لما ترددوا، فما بدك الجنة؟ ليش خايفين من الجنة؟ ما لأراك تكرهين الجنة. وشعر آخر أيضا قاله في نفس الموقعة، يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. يشجع نفسه، بيقول إذا ما الآن متت، ما قتلت الآن بدي موت، ساعة ساعتين تأخرت، يوم يومين بدي أرجع موت، فخليني موت كما مات جعفر وزيد أفضل وأشرف لي. فتقدم رضي الله عنه حتى قتل. فماذا جرى بعد ذلك؟ الأمراء الثلاثة قتلوا في أول المعركة، ماذا جرى بعد ذلك؟ راية الرسول وقعت، فأخذها صحابي من الأنصار اسمه ثابت ابن أكرم الأنصاري، وهذا من اللي شهدوا بدرا من قدامى الصحابة المسلمين، أخذها وقال للناس وقال للجيش، قال: اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأمراء الثلاثة نتفق، فمين بده يحمل الراية؟ فقالوا: أنت لها، خلي بيدك، أنت معروف من اللي قاتلوا مع النبي في بدر عليه الصلاة والسلام، وأنت رجل قديم في الإسلام، خلي الراية بإيدك. فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان خالد مصر وشهرين أسلم وذهب في هذه الغزوة، ومعروف كان معروفا بشجاعته وجرأته وخبرته العسكرية، لذلك اتفقوا كلهم أعطي الراية لخالد ابن الوليد رضي الله عنه. قبل ما أتمم ماذا جرى بعد ذلك، ننتقل بالصورة إخوة الإسلام في حديث رواه البخاري إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على منبره في المسجد النبوي، في الوقت اللي كان زيد قتل وكان جعفر قتل وكان عبد الله بن رواحة قتلوا، في هذا الوقت أعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بقتل الأمراء الثلاثة، وهو يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر. فقطع النبي حديثه وهو على المنبر وأخبر الصحابة بما أطلعه الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم للناس، الناس طبعا فوجئت، قطع الحديث وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تزريفان. يقول: ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي وهو على المنبر أخبر الصحابي بخبر الجيش الإسلامي، قال لهم: أخذها زيد بجرأة فقتل، ثم جعفر قتل، ثم عبد الله بن رواحة قتل، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. يقول: وعيناه تزريفان. يقول: وما يسرهم أنهم عندنا، ما تظنوا أنه زعلانين، مبسوطين جدا بما أكرمهم الله تعالى به بعد موتهم من إكرام عظيم، وما يسرهم أنهم عندنا. يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. وهذه منقبة كبيرة لخد موليد أن الرسول سماه سيفا من سيوف الله. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، طبعا في أحداث أخرى، بس حتى نأخذ العبر من هذه الأحاديث ومن هذه السير، إذا ما ربطناها بواقعنا ما نستفيد منها كثيرا. في فوائد كثيرة إخوة الإسلام بهذا الحديث، ولكن أنا بدي أقتصر اليوم على فائدة واحدة بعون الله تعالى. ما هي هذه الفائدة؟ إخوة الإسلام، لما جاء الإسلام إلى الجزيرة العربية، أول الأمر لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن بالإسلام من آمن من قبائل العرب، خاصة الأنصار رضي الله عنهم، اللي أكثرهم آمن أسلم. قريش طبعا أول الأمر يعني تلكأت عن الإسلام، بس لما هجر إلى المدينة الأوس والخزرج سكان المدينة أكثرهم أسلم. مهم، ما مضت سنوات قليلة، 20 سنة أو أكثر أو أقل، حتى تغيرت حياة الناس، تغيرت حياة العرب. فبعد أن كانوا متفرقين وأعداء يبغض بعضهم بعضا، كانوا بالمدينة يتقاتلوا الأوس والخزرج لأتفه السبب، سنين من الحروب بسبب أمور تافهة. الأوس والخزرج فنوا بعضهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فنوا بعض بأشياء تافهة، فكانوا أعداء متفرقين. فبعد 20 سنة مجيء عليه الصلاة والسلام، أو بعد سنوات، ولك عم نحكي على الأثر البعيد، بعد ذلك صاروا أمة موحدة يحب بعضهم بعضا. شوف هذا الانقلاب في حياتهم. وأيضا بعد أن كانوا حفاة عراة لا يملكون من الدنيا شيئا، بعد 20 سنة صاروا أغنياء يملكون كنوز كسرى وقيصر، كل فترة 20 سنة. وبعد أن كانوا لا يجرؤون ولا يفكرون بقتال الروم، الروم أمريكا يعني من يفكر بقتالها، صاروا بعد ذلك 3000 يتجرؤون على قتال 200,000. انقلبت حياتهم، انقلبت حياتهم 180 درجة. وبعد أن كانوا ضلالا صاروا مهتدين. هذا كل هذا الانقلاب في حياة العرب خلال بس 20 سنة، الفضل فيه للإسلام، الفضل لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض المناسبات بعض الناس يمكن نسي هذا الفضل، فالنبي ذكرهم به عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته، يقول للعرب عموما وللأنصار خصوصا، قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بي بين قلوبكم؟ ألم آتكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ مزبوط الكلام ولا لا؟ عم بيقول مزبوط ولا لا؟ ما كنتم فقراء فصرتم بعد الإسلام أغنياء؟ ما كنتم قبل الإسلام متفرقين أعداء، بعد الإسلام صرتم صفا موحدا على قلب رجل واحد؟ قبل الإسلام كنتم ضلالا تعبدون حجرا لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، وبعد الإسلام صرتم أئمة للهدى تنشرون النور في أصقاع الأرض؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن، نعترف، المنة لله ورسوله علينا. إذن الفضل في هذا الانقلاب للإسلام، تغيرت حياتهم. طيب شو التغيير؟ شو اللي جرى؟ الإسلام كيف غير حياتهم؟ الإسلام كيف غير؟ يعني احنا اليوم مسلمين طيب، وحياتنا مثل ما بيقولوا رجعنا بالعكس، يعني كنا أعزة وكنا أغنياء وكنا نملك الأرض، رجعنا إلى أيام العرب في الجاهلية، رجعنا أزلة فقراء مستضعفين، الكل يتحكم بنا لا يحب بعضنا بعضا، رجعنا للعكس للوراء مع أنه مسلمين. طيب ليش الإسلام غيرهم ولم يغيرنا؟ هذه نقطة في الإسلام كثير كثير نركز عليها، لأن فيها في حياتنا تأثير كبير إذ إن فهمناها. طيب تقول ما علاقة هذا بالحديث، حديثنا اليوم علاقة الإسلام بهذا الحديث بالذات؟ بس هذا الحديث يضرب صورة واحدة أو مثل عن صورة التغيير والانقلاب اللي جرى في حياة العرب. مش جيل تغير، كان جيل منهزم إجا جيل جريء ولد من جديد، لا، نفس الجيل، نفس اللي كانوا أكلوا بعض صاروا بيحبوا بعض، نفس الفقراء صاروا أغنياء، نفس الأزلة صاروا أعزة، نفسهم، نفس الرجال. شو اللي تغير في حياتهم؟ هذه المسألة. طبعا تغيرت العقيدة، تغيرت الأخلاق، بس هذه ركز هنا على هذه المسألة. شو تغير؟ كانوا ياخد الإسلام قبل الإسلام، العرب قبل الإسلام تغيرت نظرتهم للموت. الإسلام غير نظرتهم للموت والحياة. قبل الإسلام في الجاهلية كان العرب لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، بيقول لك ما في، إذا متنا انتهينا. لذلك كانوا يجبنون، كانوا جبناء، لكن صاحبته الاخي العربي بس، لانه سيف مثل سيف، بس الروم عندهم سلاح، عندهم سيف ومن جانب وسلاح متطور ما بيقربوا عليهم، فكانوا يجبنون، لانه بيقول لك انا ما في الا هالحياه بدي اعيشها، ايامي هذه اذا متت انتهت حياتي، ما بقى اتمتع، خليني متمتع لان فيها. تغيرت نظرتهم للموت والحياه. قبل الاسلام كانوا يعتقدون ما في حياه بعد الموت، بعد الاسلام علمهم النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا ماتوا مجاهدين في سبيل الله بان الله سيورثهم جنه عرضها السماوات والارض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، خاصة الشهداء. لذلك هذا تغير في حياتهم. شوف المثل في حديث اليوم، جعفر ابن أبي طالب لما كان يتقدم على الموت، عرف في موت، وأيام الجاهلية ما كان يؤمنون العرب لا ببعث ولا شيء، أما هلا تغيرت الصورة، يشجع نفسه على الموت، ماذا يقول؟ يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شربها، يعني كأنه يرى الجنة، ماشي عم بيقاتل بس الجنة قدامه عم بيشوفها، عم بيقول الجنة لك صارت قريبة، صار قريبة قدامي، الطعام والشراب بارد، والحر الشديد بارد، ساعة زمان بوصل إليه. شجع نفسه لما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، علمهم من الإيمان بالجنة، اليقين، مش إيمان، يقين بالجنة. وعبد الله بن رواحة لما تردد قال لك يا عمي شو هشالت موت، موت حقيقي، ما أنا لا به، خلينا نرجع وبعدين نلاقي لها فتوى، فصار هو يشجع نفسه يقول من شو خيب من الموت، ما أنت مؤمن أنه في جنة، هل أحد يكره الجنة؟ صار يشجع نفسه. هذا الأمر يا أخي الإسلام لما تغير في حياتهم، انقلبوا من ناس جبناء إلى ناس شجعان يقدمون، حتى الروم تعجبوا منهم، صار تعجبوا يعني شو انتم مجانين، 3000 عم تواجهوا 200,000 مجانين؟ هذا ألقى الرعب في قلوب الروم، في قلوب الفرس بعد ذلك. لذلك هذا الأمر اللي تغير في حياتهم يا أخوة الإسلام، وكان بسببه الانقلاب، انقلبوا من أمة متخلفة إلى أمة متقدمة، من أمة ذليلة إلى أمة عزيزة، من أمة متفرقة إلى أمة متحدة. هذا الانقلاب، هذا صورة أو مثل من أمثلة الانقلاب، تغير نظرة الحياة والموت في عقيدتهم. طيب الآن نرجع إلى وضعنا، منقول طيب نحن نؤمن بالإسلام كما آمنوا به، ونؤمن بالحياة والموت بنفس النظرة اللي آمنوا بها، طيب ليش ما تغيرت حياتنا؟ ليش رجعنا منتكسين إلى الوراء؟ السبب يا أخوة الإسلام، هم حملوا الإسلام بصدق، نحن حكي إلا من رحم الله، يعني نحن منقول يا أخي صحيح اللي يقاتل في سبيل الله له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، نجيب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآيات في وصف الجنة وجمال الجنة وكذا، بس عند الحزة يقول لك شو دي بالشغلة، شو دي بالشغلة يا أخي، خليني مرتاح عندي بيت ومرة وأولاد ومرتاح ومبسوط، شو دي بالشغلة. فنحن نقول كما يقولون بس لا نفعل كما يفعلون، ما بلغت الجنة في قلوبنا، ما بلغت عندهم من اليقين. لذلك نقول بقولهم بس نفعل بفعل أهل الجاهلية بالتعلق بالحياة، ونقول أيضا بأن الدنيا فانية وما فيها شيء والجنة خير منها، بس نتعلق بها كما تعلق أهل الجاهلية بالحياة الدنيا، نتعلق بها كأنها خالدة. هذا السبب انتكاسة الأمة. صحيح بيقول لك شيء بس بالعمل والقناعة والضمير والعقيدة مختلفة، وهذا اللي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في آخر الزمان، يقول سوف تتكلب عليكم الأمم، يعني الكل يأكل فيكم. شوف ما أجمل وصفه عليه الصلاة والسلام، يقول سوف تتكلب تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، مثل الذئاب والنمور لما بيجمع الغزالة ببلشوا كل واحد يأخذوا شقفة منها، وأنتوا هيك الأمم بدها تأكلكم أكل. فالصحابي اللي عندهم الشهامة والعزة والنخوة قالوا ليش يا رسول الله كن عددنا كم واحد، ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لهم بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما لكم وزن. طيب لماذا؟ قال ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا السبب نفسه اللي كان في الصحابة وغيروه، حب الدنيا، بتحب الحياة كأنها خالدة، وتكرهون الشهادة كأنها نهاية الحياة. هذا الأمل يتغير فينا، رجعنا إلى الوراء أيام الجاهلية، ذل وتخلف وعداوات فيما بيننا. هذا اليوم يا أخوة الإسلام إذا بدنا نطبقه على واقعنا في لبنان، بيحكي لأنه واقعنا مرير في لبنان، نحكي شوي اليوم بالسياسة بعون الله تعالى. الأمة اللي بدها العزة، بدها تعتز، يكون عندها هذا اليقين بالله عز وجل. نحن بلبنان لما الطائفة السنية كان في ناس مسؤولين عنها، زعماء للسنة، ولكن من هو مطلوب إذا كان عدونا كبيرا قويا عنده سلاح ممتد وعنده أزرع يمينا وشمالا، من هو مطلوب تواجه؟ بس على الأقل لا تستسلم، ما تستسلم، مطلوب تواجه. كان فيك ترجع، 3000 كان لهم حق يرجعوا شرعا، بس ما بيستسلموا، بيروحوا بيقولوا شو بتكون يا روم، شو بتكون عملوا فينا؟ نحن جماعتنا استسلموا. شو كانت حجتهم لما ناقشنا بعض السياسيين من أهل السنة؟ قالوا يا عمي ليش راكدين لعند الجماعة عم تعملوا تسوية وربط نزاع؟ هي استسلام هذا، بس بتسموه غير اسم، استسلام سموه تسوية وربط نزاع. ليش عم راكدين؟ قولوا أنتم ما بتستوعبوا، ما بدنا يصير فينا مثل أهلنا بالشام وأهلنا بالعراق. شوف وين، شو ريدوا وين؟ شوفوا القتل والتشريد والتهجير والجوع والفقر. بنقول طيب ماشي الحال، ما بدنا إذا ما بدكم يصير فينا مثل العراق ما تواجهوا، بس ما تستسلموا، كونوا مثل بعض الشركاء من النصارى اللي ما واجهوا بس ما استسلموا، ما عملوا ربط نزاع، والسهم حافظين على مناطقهم. أما أنتم استسلمتم، أول استسلام سلموا الشباب في طرابلس، الشباب اللي كانوا هن يسخروهم بالمعارك جبل وتبينة وكذا وكذا، هن سلموهم للسجن، سجنوهم، وكان هذا من شروط التسوية. وبعدين نقول لهم اليوم أنه أنتم اللي كنتوا هربانين منه، أنه نحن بدنا نعمل ربط نزاع وتسوية حتى ما يصير فينا مثل أهلنا بالشام والعراق، وما نهجر من بلادنا، وما نفتلى بالفقر ولا نضيع، خلينا نبني البلد، خلي يكون في مصالح، في شغل، في فرص عمل، في حياة عيشوا يا أخي. كل هذا ذهب، عملوا التسوية وذهب كل شيء، ما حصلوا شيء ولا حصلنا شيء، لأن ما بيفهموا سنة الله تعالى في هذه الأمور، ما بتجي هيك الأمور. الآن طيب أنتوا استسلمتوا لهم وأعطيتهم كل شيء حتى تجنبوا البلد الفقر والتهجير والجوع والقهر، طيب عملتوا كل هذا ورجعنا إلى الفقر والجوع والتهجير. الآن طرابلس مستباحة، طرابلس الآن مستباحة، فقر حدث ولا حرج، جوع حدث ولا حرج. شوف الاستباحة بالحشيش بالمخدرات، بتقلي الآن الدولة ما بتعرف مين عم يروج المخدرات بين الناس، بتعرفهم بس ما تستطيع تطالهم، لأن من يحميهم أصحاب الأمر الواقع اللي أنتم استسلمتم لهم، نشروا المخدرات في بيئتكم، في شواركم، في أبنائكم، في بيوتكم، والحشيش والزنا علنا. وبعدين بدأت الدعوات المنحرفة تغزو طرابلس، ما فينا نحكي، بس ما فيها تحكي، الدعوة إلى النصرانية، الدعوة إلى الإلحاد، الدعوة إلى الشذوذ الجنسي، الدعوة إلى الخروج إلى الزواج المدني، دعوات ما أنزل الله بها من سلطان، تغزو البيوت، تغزو الأطفال، ما أحد يستطيع أن يتكلم، كله بسبب الاستسلام. يعني أنتوا اللي خايفين منه وقعنا فيه أكثر وأكثر. ابن تيمية رحمة الله عليه من حكمته ماذا كان يقول؟ يقول الأمة إذا خافت واجه عدوها، خافت واستسلمت له، فتخسر بالاستسلام من شبابها وإمكانياتها أكثر من أن لو واجهت. يعني اللي كنا خايفين منه ما يصير ودفعنا ثمنه أضعافا مضاعفة، لأن البلد ما فيها شيء، ما فيها شيء. الآن مين من كان يغزونا؟ مين من كان؟ شوف الآن الأفكار الهدامة في طرابلس، الشبيحة اللي بيقولوا لك كذا وكذا ضد أهل السنة، والناس اللي يدعون إلى الشذوذ والإلحاد وإلى الفسق وإلى الفجور وإلى كذا، إلا دعوة أهل السنة ميتة. كل هذا بسبب هذه الانهزامية في عند سياسيين. لذلك يا أخوة الإسلام لابد أن نفقه سنة الله تعالى في هذه الأمة. الله تعالى بيقول إذا ما كنا رجعنا إلى هذا الدين واليقين به، يقين بالجنة واليقين بوعد الله عز وجل، ما قلنا قيامة، ما قلنا لا عز ولا حياة، نعم لا من عايشين، البلد مستباحة، مما كان بيعمل فيه شو ما بدوه، ما فينا نحكي شيء. وإذا طلعنا نحكي كلمة إرهاب بغل الكل يجتمع علينا، الكل وأولهم أهل السنة. سيأتي أهل السنة بلك يا أخي أعطونا إرشاد، نحن منصفي لكم اليوم. لازم يا أخوة الإسلام نرجع نعيد حساباتنا، يكون في من أهل المدينة ناس فعاليات المدينة يجتمعوا، ما تتركوا هذه المدينة هكذا يفعل بها الآخر ما يشاءون. اجتمعوا واستدعوا السياسيين والأمنيين، سألوهم شو عم تعملوا، ليش البلد مستباحة، ليش يترك الشبيحة هكذا كل يوم رصاص بدون سبب وأنتوا قادرين تقتلوهم، ليش لما واحد مسلم ملتزم لك ما أوص، ما أوص لك مرة اعتقلوا شاب ما أوص ولكن حمل سلاح، ليش يعتقل شبابنا سبب وبدون سبب، واللي بيأوصوا بيقتلوا وبيأوصوا ناس بإجريهم تاني يوم يطلق سراحهم. يسأل الأمنيون ويسأل السياسيون ويبين الأمر لكل الناس، ولا إذا تركنا البلد هكذا فعل البلد السلام. بكرة بتلاقي رايات يا حسين ورايات المثليين والشذوذ الجنسي في طرابلس، ويمكن حتى يطلبوا منا تغيير الأذان وما فينا نحكي كلمة كما يجري في حلب. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وفي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم